الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف نعيش في هذه الخطبة مع خاطرة قرآنية لها إطلالات وتطبيقات عملية على حياتنا الأسرية والاجتماعية المعاصرة نبدأها بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر شغلكم التكاثر شغلكم عما ينفع في الآخرة والعاقل المسدد الذي يترك ما لا ينفع في الآخرة لا سيما إذا بلغ الأربعين من عمره حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، يعني ألهمني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويفرق أهل التفسير بين اللهو واللعب، فيقولون اللهو ما دخل القلب، واللعب ما تعلق بالجوارح، فيبلغ الأمر غايته في الحرج. عندما يكون اللهو مخالطا للقلب، شاغلا للنفس، مالئا عليها أقطارها وجوانبها، لا بأس باليسير من الترويح عن النفس، إن النفوس إذا كلت عميت، ولكن ساعة وساعة. أما أن يخالط اللهو القلب وأن يسيطر على مجامعه، وأن يكون هو الموجه والمحرك والمسيطر، فتلك بلية لا تعدلها بلية أخرى. وفي الحديث لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى آخر، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وابن آدم يقول مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. إن الميت يتبعه إذا شيع إلى قبره 3، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع 2، أهله وماله، ويبقى معه عمله. تلك هي حقيقة الدنيا التي نعيش فيها، ونحن غافلون عن حقيقتها وعن نهايتها، ونحن منشغلون ومتحاطمون على التكاثر فيها. هذا هو المعنى المتبادر القريب لكلمة التكاثر، أن تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن التكاثر لا يقف عند حدود المال والدراهم والدنانير، وإن كان هذا من أشرسها وأعنفها، حتى جاء تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن هذا من أشرسها، نعم، من أكثرها شيوعا، نعم، لكن ما أعظم أنواع التكاثر الأخرى الخفية التي تتسرب إلى أصحابها، حتى إلى بعض طلبة العلم. لقد ذكر السلف يعني قصة رجل اشتغل بجمع طرق للحديث، فجمع لحديث واحد 100 طريق. هذا كثير جدا، المشتغلون بهذا الفن يعلمون أن تجمع 100 طريق لحديث واحد، وقد ثبت صحته من 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10، الباقي زيادة. فنام فرأى أحد أئمة الحديث في النوم وهو يعرض عليه إنجازه هذا، وهو فرح به سعيد بهذا الإنجاز الذي حققه. فأطرق الشيخ ثم قال أخشى أن يكون هذا من التكاثر، ألهاكم التكاثر، أنت جمعت 2، 3، 4، 5، 10، فما بال 20، 30، 40، 50. حتى في باب جمع المكتبات بعض الناس يهوون جمع الكتب، كما يهوى الذين يحبون جمع طوابع البريد. أكبر مكتبة موجودة، أنفس طبعات، أندر طبعات، أندر مخطوطات، يجمع فيها الكثير والكثير، لعله لم يفتح منها كتابا واحدا، لم ينتفع منها بكتاب واحد، لم يحبس نفسه على المقام فيها ساعة واحدة لكي ينتفع بكتاب منها، لكن فقط أشبع عند نفسه الرغبة في التكاثر، أن عنده أكبر مكتبة وأعرق مخطوطات وأندر الكتب وكذا وكذا والطبعات، وهو صاحب أنفس وأندر وأكبر وأكثر وأغلى مكتبة. ما فائدته منها؟ هذه حجة عليه يوم القيامة، اجتمعت لديه هذه الكتب وما تحمله من ذخائر العلم، ولم ينفق ساعة من عمره في أن يفتح كتابا منها، فقط يتكاثر بها. ألهاكم التكاثر. إن بعض الناس أيضا يحرص على جمع أسانيد، يحرص يسافر يمنة ويسرة يمينا وشمالا من أجل أن يجمع أسانيد، لا يسمع عن واحد صاحب إسناد عالي في مجال إلا ويركض إليه ويحبس نفسه عنده يومين وثلاثا وأربعا وخمسا لكي يحصل على إسناد عالي، وقد يجلس في مجلس الشيخ وهو نائم غافل، يلعب في جواله غير منتبه وغير ملقي بال لما يلقيه عليه الشيخ ليأخذ إجازة في نهاية المطاف. الاستكثار من الشهادات العلمية، يأخذ دكتوراه من هذا المكان وماجستير من هذا ويجمع ألقابا علمية في جامعات وهمية لا تبيع إلا الوهم، لا تقدم إلا ألقاب تقدمها بثمن بخس دراهم معدودة، وهذه شهادة زور. يعلم القاصي والداني أن المؤسسة التي تبذل شهادة جامعية من غير علم حقيقي يلتزم به الدارس ويمتحن فيه ويراجع ويمتحن على أساسه، إنما تقدم شهادة الزور، وقد عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثم قرأ قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. التكاثر في الألقاب العلمية، إذا ذكر اسمه تحته قائمة طويلة، عضو في جمعية كذا ومستشار كذا ومدرب كذا وباحث في كذا وعميد سابق ومدير سابق ومستشار سابق، وقائمة تتوه الأعين من النظر إليها، وكل هذا لا يغني عنه من الله من شيء ولا ينفعه في عين الله بشيء. إشباع رغبة نفسية يدخل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، الاستكثار من كل شيء مما لا ينفع في الآخر، حتى الاستكثار في النفقات، الاستكثار في البيوت. بعض الناس يعني بيته السيارة لكي تحيط به تحتاج إلى 10 دقائق لكي تطوف ببيته من أوله إلى آخره، وما هو إلا أنه يسكن في جزء، هو له جسد واحد وحجم آدمي واحد، جنب واحد يضعه على الأرض، لكن ألهاكم التكاثر. فقضية التكاثر ليست فقط في عدد الدراهم والدنانير، إنما في كل ما لا ينفع في الآخرة. حتى بعض الناس، بعض أهل الدين، كم عدد الذين يتابعوني على تويتر، كم عدد الذين يتابعوني على فيسبوك، أنا يتابعني 100,000، أنا 200,000، أنا 500,000، أنا 1,000,000، أنا 1,500,000. ألهاكم التكاثر. ثم تشترى هذه المتابعات بالمال، في طريقة تعمل تسويق وتشتري هذه المتابعات بالمال، ويسعد بهذا التكاثر الوهمي الذي يشتريه بالمال. يعني بل تكاثر، كم عدد الذين يحضرون في مجلسي، وكم عدد القنوات التي تنقل خطبتي، وكم عدد مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل محاضراتي وكلماتي وخطراتي وهمساتي. حتى بعض المصلين، التكاثر أصحاب الأصوات الجميلة، كم عدد الذين يصلون وراءهم، وكلما امتلأ المسجد وامتلأت الصالة الخارجية وازدحم الناس وأصبح يركب بعضهم بعضا، كلما قرت عينه بهذا التكاثر. وكل هذا قد يقدح في إخلاص صاحبه ويجعله على خطر عظيم. لقد قالوا لإمام أهل السنة الإمام أحمد، لقد ذكروا له أن الناس في الثغور وهم مرابطون يدعون لك، إن أحدهم ليرمي القوس ويقول: اللهم إن هذا عن أحمد بن حنبل، وهو يرمي السهم في رباطه في ثغره. فعندما بلغ هذا قال: والله أخشى أن يكون هذا استدراجا، أخشى أن يكون هذا استدراجا، لم يغره هذا العمل، لم يشغله عن الاهتمام بتصفية نيته والوقوف على حقيقة أمره في علاقته بينه وبين الله عز وجل. الذين يتكاثرون بعدد من يحضر لهم في دروسهم من طلبة العلم ينسون أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل أو الرجلان، وأن النبي قد يأتي وليس معه أحد، ولم يقدح هذا في نبوته، ولم يقدح هذا في مكانته عند الله عز وجل. مرة أخرى ألهاكم التكاثر، لكن خذ من هذه إطلالة عملية، هذا التكاثر قد يكون بابا من أبواب التخبيب العائلي. ما معنى التخبيب وما علاقة هذا بذاك؟ ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أحيانا يحدث في مجامع نسائية أن يبدأ التكاثر، أنا زوجي صاحب الألقاب الاجتماعية والشهادات العلمية والدرجات العلمية، وتذكر من ألقاب زوجها ودرجاته وكذا وكذا، ما تذكر امرأة مسكينة ضعيفة النفس موجودة في هذا المقام، يتضاءل في حسها زوجها، يصغر في عينها زوجها، فإن كانت ضعيفة النفس تندب سوء حظها، ما هذا القدر المر الذي ألقى بي في رفقة هذا الرجل، إذا قارناه بغيره من الرجال سيجد شيئا قليلا لا يملأ عينا ولا يكسب مهابة ولا يسمن ولا يغني من جوع. النفقات، عندما يتباهى مجتمع النسوة بما ينفقن في الفسح وفي العطلات وفي الترفيهات وفي الكذا، وبينهن امرأة حظ زوجها من الدنيا قليل، عندما تسمع هذه التوسعات وذلك التكاثر والتفاخر، تتراجع منزلة زوجها في قلبها، ويسحب هذا من رصيده عندها، ويحملها على بغضه وعلى كرهه، فتبدأ عقارب الوحشة تدب في العلاقة ما بين هذين الزوجين الساكنين الهانئين الوادعين اللذين كانا في عافية قبل أن يأتوا إلى هذا المجلس. في كل شيء إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن لا يحب أن تكسر بها قلوب عباده، لا يحب أن تحطم بها مشاعر غيرك من الناس. إن لجارك، سواء جار المسجد أو جار البيت أو جار المدرسة، إن لجارك عليك حقا. إن أنعم الله عليك بنعمة، إما أن تسبغ عليه منها وإما أن تحجبه عن رؤيتها، حتى جاء في أثر ضعيف، في أثر ضعيف، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. تجيب لابنك يعني جهاز لعب جيد غالي لا يقدر عليه كل الناس، وابنك يخرج أمام الأولاد جميعا فيغيظهم جميعا ويحنقهم على آبائهم جميعا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. معاني دقيقة نحتاج أن ننتبه إليها من أجل عافية نفسية لمجتمعاتنا، من أجل عافية اجتماعية لبيوتنا. بل يحدث التخبيب من خلال الصدقات. نقف نعلن فندريزنج داخل المسجد، فواحد ما شاء الله ربنا فتح لي أعلن، قال أنا علي 10,000، وقال يعني أنا علي 100 دولار. أنت لا تدري عند الله سبحانه وتعالى أيهما أثقل، سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم، لكن فيما يراه الناس الألف ألف والمية مية والعشر تلاف عشر تلاف. ثم يأتي المجتمع النسوي بعد هذا فيحدث تكاثر ويحدث تفاخر، زوجي دفع كذا وزوجي عمل كذا وكذا، فهذه المسكينة التي لم يملك زوجها إلا 100 دولار فقدمها، وقد تكون أثقل في ميزان الله من هذه الألف. نعم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أنت لا تدري ممن يتقبل الله عز وجل. هل تقبل الله من صاحب المئة أم تقبل الله من صاحب العشرة آلاف؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نعم. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله جل وعلا يتقبل من المتقين، والمسائل ليست بكثرة أرقام ولا بوفرة أعداد، بل بخلوص العمل لله عز وجل. الصالحون الموفقون يحرصون على تصفية أعمالهم ويحرصون على إخلاصها لله جل جلاله. بل أحيانا يستخدم الشرع والدين، يعني مثلا إنسان في هذا البلد إمكاناته محدودة جدا، طالب مبتعث أو كادح دخله من اليد إلى الفم كما يقولون، جاء إلى هذه البلاد مغتربا يبحث عن لقمة عيش له ولأهله، يعني تغنيه عن أن يمد يده إلى غيره من الناس. ثم طال أمد غربته، ثم أراد أن يستقدم زوجته من البلاد إليه، ليس عنده إمكانية قانونية، أوراقه لم تنتهي بعد، ليس عنده إمكانية مالية لأن يعني ثمن التذكرة وغيرها، أو ثمت مشاكل في البلاد ربما تحجبه عن العودة إذا ذهب، فيحجز لزوجته تذكرة مع رفقة مأمونة تأتي فيكون فرحا باستقبالها وأن الله قد جمع شملهما. تأتي هذه المسكينة إلى المسجد، كيف جئت؟ جاء بزوجي، جاء أعطاني تذكرة وحجز لي مع رفقة وجئت الحمد لله. لو كنت غالية عنده، لو كان بك حفية ما تركك تأتي وحدك. إن جميع الرجال يسافرون إلى أزواجهم ليصطحبون نساءهم معهم، فتنظر إليهم ثم تندب حظها العاثر. ما هذا الزوج العاق، ما هذا الزوج الآبق على ربه، المارق على دينه، الذي خلى بيني وبين أنا وما تدري، بل هي تدري أن الذي حمله على ذلك إما مانع قانوني أو مانع مالي. نعم إن الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم، لكن للضرورة أحكامها. تحدث الفقهاء عمن أسلمت في بلاد الحرب وتريد أن تهاجر إلى بلاد، تهاجر وحدها. أم سلمة هاجرت وحدها إلى أن اصطحبها رجل لا يعرفها ولا تعرفه. للضرورات أحكامها. فأن نغفل عن ذلك كله وأن نطلق ألسنتنا في ملاحات تؤدي إلى تدمير بيوت وإفساد علائق وتخريب أسر، هذا مما يسخط الله ورسوله. هذه صيحة نذير بدأتها بقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وأختمها بقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Today the Sheikh is talking about a surah in the Quran, and he wants us to see how we're going to implement it in our daily life, because it affects our family ties, it affects our society. It is in the saying of Allah Azza wa Jal in the Quran, what could be translated to, indeed you were busy with the multiplication until you visited the graves. Indeed you will find out, indeed you will find out the truth. So here Allah Azza wa Jal is telling us that we were busy with the multiplication. What is it that's wrong about being busy with this life? Because it's distracted us from being busy what it could benefit us in the hereafter, in the day where we meet Allah Azza wa Jal. So we wasted our time on something that's not going to be beneficial for us in the day of judgment. It is okay to be distracted, to play a little bit, and not to make it overwhelm your actions, because every soul needs a little bit of time, it needs a break, so it will re-energize and be able to perform more. It is 1 hour like this and 1 hour like this, you have to make a balance. But what is the problem with multiplication? Of course, here, most of us, when we talk about multiplication, it's multiplication and getting money. Being distracted and being busy with just gathering money and getting more money, more kids. The Prophet ﷺ told us, if the son of Adam has a valley of gold, he will be seeking another one. And he has two valleys, he will be seeking a third one, and so forth and so on. And nothing will fulfill his desires, his urges, except the sand when he dies. And the son of Adam will say, my money, my money. And he got none of his money, except what he preserved, what he had put for the hereafter. Because when the deceased go to the grave, three things follow him: his family, his wealth, and his deeds. And two will come back, which is the family and his wealth, and only stays his deeds. So let's each one of us, before we become deceased, before we die, see what kind of actions, what kind of deeds we want to take with us to the grave. This life is just a deception for those who are concentrating and gathering all these things, all the material things. But there is another type of multiplication, takathur, besides the money and the kids. And this is kind of hidden from people. Like the Sheikh gave an example. It was said that one student of hadith, he gathered 100 ways for one hadith, 100 ways of getting this hadith. And that's not necessary. If you could find one authenticated way or two or three or four, that's more than enough. You don't have to find every single narrator, every single way this hadith has been narrated. And he slept one time and he saw one of the scholars in the hadith, and he was very happy with his actions. And he told him, oh, this is what I did. I gathered like 100 ways of this one single hadith. And he told him, I'm afraid this is what Allah Azza wa Jalla warned us. That's going to distract us. When we are busy with something, that's not essential, that's not necessary. And also the Sheikh gives several examples, like someone who has the desire of gathering the best of books, and he have a big library. He have like some of the best books that is ever been written, but he never opened a book. He never benefited from any of these books. He just want to fulfill that desire of gathering precious things. Or a person who will travel from one place to another, from one university to another, try to go to those universities that's easy to get a title of doctor, so and so and so, but he had no knowledge. He did not gain the knowledge that is required to deserve that title. And the Sheikh is warning us in this particular aspect, this is very close to the shirk of Allah Azza wa Jal, of committing partners with Allah, because the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam warned us from saying that is false, the false talk, falsehood. And Allah Azza wa Jal combined the shirk, his partnership, with the saying of falsehood. So don't be distracted about being called titles, doctor so-and-so, you are a researcher so-and-so, and all those fake titles that you don't deserve, that you did not do what is required to get those titles. And the Sheikh gave several examples about, you know, the big houses, the Twitter accounts, and be concerned about how many people follow you on this Twitter account or this other social medias and so on and so forth. Or if you are a reciter of the Quran and you wanted to see how many people really pray behind you to listen to your voice. The problem here, the Sheikh wants us to be aware of, that we have to recheck our niyyah, our intention. Because when you have abundance of something, that will distract you from your original goal, from the thing that you focused on, and that will distract you from your intention, and then you are in danger at that time. When Al-Imam Ahmad was told that the people on the borders, those who are fighting in the sake of Islam, whenever they throw an arrow, they say, oh Allah, accept this in behalf of Imam Ahmad. He was so worried that this is going to be a distraction from him, that this is going to be a plan where he will be swept under, where he is not fulfilling his work. And then the Sheikh has told us about different type of takathur, different type of if you make abundance of, it's going to destroy the family and the society. And he gave several examples to illustrate this point. He said, if a woman has a husband who is a doctor in this, and he has this title, this position in this company, or in that place, or that, this and this, and she brag about it in front of other ladies. The other ladies whose husband does not have any single title, that will belittle her husband in front of her. She will not have the same respect for her husband. If she keeps hearing it again and again and again and again from women who brag about their husbands and their titles, or my husband, oh, is so rich, mashallah, he paid this much or that much. And then you will find that other woman is not happy with her husband. Oh, I never seen you spend money. Even if you don't have money, what did you do? So I could brag about it whenever we sit with other women. And this will destroy the family and destroy the society. Or if somebody give his son, because he's rich, he given him the latest toy, where that little kid will go and brag about it in front of other kids. And the Prophet ﷺ warned us from doing so. Or if somebody in a fundraising, somebody gave $1,000, $10,000, maybe have the right intention, and another person, all he could afford is $100. And none of us knows which is more heavy at the day of judgment, in the scale of the day of judgment. Maybe that $100 beat and overweight the $1,000 or the $10,000 because of the capability of that person or the situation. Or if a person came to this country because he wanted to, you know, survive, he wants to be able to support his family, and he found a job and he's limited income, and he could not afford to go back to his country to bring his wife to join him. So he sent her a ticket, and she came in with a group of people, you know, in the airplane. And then whenever she arrived, she went to the masjid, and women would tell, oh, how did he come here? Oh, I came through an airplane by myself. Oh, your husband must not like you. Why would he bring you alone? Oh, everybody go back themselves and bring their wives back with them. If he likes you, he will not put you in that risk. All these kind of talks is what the Sheikh is born from. Don't do too much of something that's not concern you, that's not going to benefit you at the day of judgment. Allah Azza wa Jal said in this ayah, do not be distracted. He's warned from not to be distracted from making abundance of everything that's multiplied, whether it is the wealth, whether it is the kids, or anything else that's going to destroy our families or our society. May Allah make us among those who will listen to the Quran and implement it in our daily life and forgive their sins.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. امسح عليهم بيمينك الشافية، واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.